أخبرني شيخ حبيب الله المظاهري نزيل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذان الحديثان هما حصتنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أولا نبدأ بالترجمة التي ذكرها الإمام البخاري، فقال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جبريل عليه السلام: يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. ماذا يريد البخاري من هذا، من هذا العنوان أو هذه الترجمة؟ مراده بينه في هذه العبارة الأخيرة لما قال: فجعل ذلك كله دينا. معنى هذا أن البخاري يقول إن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وكلاهما بمعنى الدين، بل الإسلام والإيمان والإحسان كل ذلك يسمى دينا. فالدين هو الإيمان وهو الإسلام وهو الإحسان. أيضا الدين أو من الدين اعتقاد الساعة أولا، واعتقاد أنه لا يعلمها إلا الله، هذا من الدين أيضا، لأن البخاري قال: وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. النبي ماذا بيّن له؟ هل بيّن له وقتها؟ لا، بيّن له أن هذه مما استأثر الله تعالى بعلمها. فإذا يريد البخاري كذلك أن يقول: الاعتقاد بوجود الساعة أولا وبأن علمها لا يعلمه إلا الله هو كذلك من الدين. فقال: فجعل ذلك كله دينا. أيها الإخوة، في معنى الإيمان والإسلام والفرق بينهما تقدم ذلك معنا في الدروس السابقة، لكن نذكر باختصار أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بالافتراق والاقتران. هذه هامة جدا أيها الإخوة، لأن هذا التعريف الذي أذكره لكم هو ما قاله أهل السنة والجماعة جميعا. قالوا: تختلف دلالة الإيمان والإسلام بحسب الاقتران والافتراق، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. يعني إذا قلت الإيمان فحسب دخل فيه الإسلام، وإذا قلت الإسلام فحسب دخل فيه الإيمان. أما إذا اقترنا حينئذ كان هذا له معنى وهذا له معنى. إذن أعيد لتحفظوا ذلك: الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والافتراق، فإذا افترق أحدهما دخل فيه معنى الآخر، وإذا اقترنا كان لكل واحد منهما دلالته الخاصة. الدليل على هذا أيها الإخوة، الدليل على هذا ما ذكره البخاري هنا. فماذا قال؟ قال: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. أشار البخاري هنا إلى حديث سيرد معنا بعد قليل، الآن أنتقل إليه معكم على جناح السرعة. هذا الحديث هو بعد بابين، يعني ليس الباب الذي باب فضل من استبرأ لدينه، بل باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. فيه أيها الإخوة أن وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال، يعني سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مفردا بماذا عرفه؟ عرفه بالإسلام. هو الذي قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو هنا الرواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فإذا لما ذكر الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام. والدليل الآخر على هذه القضية الآية التي ذكرها البخاري، قال: وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما دخل فيه الإيمان؟ قطعا، لأن الله يصرح: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ولا يقبل إسلام أصلا بلا إيمان. فإذا من خلال هذه الترجمة التي ذكرها البخاري انتهينا إلى هذه الخلاصة التي عرفنا معناها: الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بالإقرار بالاقتران والافتراق، فإذا أفرد أحدهما من الآخر دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا دل كل واحد منهما على معنى، كما في هذا الحديث. في هذا الحديث اجتمعا اقترنا، فجبريل سأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه في كل سؤال بما يناسبه، في كل سؤال ما يناسبه كما سيمر معنا. انتهينا إذن من هذه القضية. فحين يقترنان يكون المراد بالإيمان عمل القلب، وبالإسلام عمل الجوارح، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، حج البيت، هذا عمل الجوارح، والإيمان عمل القلب ومتعلقاته كما سيرد معنا أيها الإخوة الكرام. وتذكرون أنه مر معنا حديث وبوب له البخاري باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك واحدا، فقال له سيدنا سعد بن أبي وقاص: ما لك عن فلان؟ يعني لما تجاوزته؟ إني لأراه مؤمنا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، يعني احكم عليه بما ظهر لك. وهذه علمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الإيمان والإسلام، بأن الإيمان هو العقيدة التي تستقر في أعماق القلب ولا يطلع عليها في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. أما الإسلام فهو عمل الجوارح، والناس يرونه ويشاهدونه. وذكرت لكم في ذاك الحديث أن قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، كيف قال تعالى علمتموهن مؤمنات؟ فذكر المعرفة بالإيمان بباب العلم، معنى ذلك أننا أيقنا بأنهن مؤمنات. قلت لكم وقتها إن الله تعالى أجرى غلبة الظن مجرى العلم، مجرى العلم. وأنت حين يغلب على ظنك أن فلان مؤمن تقول أعلم أنه مؤمن، من باب إطلاق العلم على غلبة الظن. انتهينا إذن من هذه المسائل إن شاء الله تعالى. الآن نبدأ بالحديث الذي ذكره البخاري ليؤكد ما أراده من أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا دل كل واحد منهما على معنى خاص به ويناسبه. قال البخاري: حدثنا مسدد، ومسدد مرت معنا ترجمته، نختصرها ونقول مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل الأسدي البصري، وكما ترون أن في نسبه طرافة، هذا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل، ويرفع بعضهم في نسبه ابن المستورد الأسدي. نعم، وكان من كبار الثقات، وكان لعلو شأنه ولشدة ثقة الناس به قال أحد العلماء الكبار في العلم وهو يحيى بن سعيد القطان، قال عن مسدد: لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. أصلا طالب العلم هو الذي ينبغي أن يذهب إلى العالم وإلى الشيخ، لكن لنباهة شأنه ولثقته قال: لو أتيته فحدثته في بيته لكان يستأهل ذلك. ومن قال هذه الكلمة فيه؟ رجل من كبار أئمة الجرح والتعديل، يجب أن تحفظ اسمه، يحيى بن سعيد القطان. هذه الأعلام أيها الإخوة الآن فصاعدا يجب أن تحفظ لدينا جميعا، وينبغي أن يكون هؤلاء كأصحابنا وأهلنا وأحبابنا. يعني إذا ذكرت يحيى بن سعيد القطان أو إسماعيل بن عليا أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو حماد بن زيد إلى آخر هؤلاء، فهؤلاء ينبغي أن يكونوا كأصحابك، تعرفهم وتعرف شأنهم وأمورهم، لأن الله تعالى حفظ بهم لنا هذا الدين ووصل إلينا ونحن نقرأه والحمد لله الآن بما بذل أولئك الأئمة الكبار جزاهم الله تعالى عنا خيرا. كان مسدد رحمه الله حريصا على بث العلم وعلى إغناء طالب العلم بالمعلومات، لذلك يروي عنه أحد المحدثين وهو أحمد بن عبد الله العجلي، يقول أحمد بن عبد الله العجلي: كان مسدد يملي علي حتى أضجر، يعني يملي عليه الأحاديث حتى أضجر، فيرى ضجري فيقول لي: اكتب هذا الحديث، حديث واحد. قال: فيملي علي بعد ضجري 50-60 حديثا. يقول أحمد بن عبد الله العجلي: فأتيته في الرحلة الثانية، يعني عاد إلى البصرة في رحلة ثانية، فوجدت الناس قد ازدحموا عليه، فقال: قد أخذت بحظي منك. هذا يدل على أن طالب العلم ينبغي أن يغتنم الفرصة إذا سنحت له. إذا سنح لك عالم فاضل ووجدت السبيل إلى أخذ العلم عنه مفتوحة، فلا تؤخر ولا تسوف ولا تضيع الفرصة، فلعل الفرصة لا تأتي مرة أخرى. وفي كثير من الأحوال الفرص تأتي مرة واحدة ثم تنقطع، فاللهم لا تقطعنا عن العلم النافع يا رب العالمين. قلت لكم، ذكر الإمام الذهبي أن بعضهم ساق في نسب مسدد، كما قال هو نسبا قال لعله مفتعل، فقالوا في نسبه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسك ابن المستورد الأسدي. لكن البخاري ذكر منه أو العجلي ذكر منه بدايته، فهو مما صح أنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل. لكن مع هذا قال العجلي الذي أملى عليه مسدد أحاديث كثيرة، قال: كان يقول لي أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال لي: يقول ما اسم أو ما نسب مسدد؟ فأذكره له فيقول: هذا يصلح رقية للعقرب، يعني من لدغته عقرب يقرأ عليه نسب مسدد، نعم، فيشفى من هذه اللدغة. نعود إلى قال مسدد: قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هذا أيها الإخوة هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وهو المعروف بابن علية، وعلية أمه. فإذا كتبنا إسماعيل ابن علية ينبغي أن نثبت ألفان للفظ بن، لأن علية أمه، وهو عرف بابن علية، اشتهر به ككثير من العلماء اشتهر بالنسبة إلى أمه، نعم. لكن هذا كان غاية في التثبت، وشهد له بذلك الإمام أحمد بن حنبل، وكفاكم أو كفانا أن يشهد لي رجل إمام أحمد، فقال: كان إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. ويقول الإمام أحمد، يقول: فاتني مالك. ما معنى فاته مالك؟ لم يدركه، فمالك من طبقة شيخ شيوخ الإمام أحمد. قال: فاتني مالك فأخلف الله عليها سفيان بن عيينة من مشايخ الإمام أحمد، وفاتني حماد بن زيد فأخلف الله علي إسماعيل بن علية. الإمام أحمد روى عن إسماعيل بن علية في المسند، أتدرون كم حديثا روى؟ عددت لكم كم روى، فكان عدد الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في المسند عن إسماعيل بن علية 389 حديثا، لكن في بعضها مكرر، وطبعا لم أستقصي الأحاديث المكررة، لعلها طبعا تصل إلى 370 حديثا تقريبا. فإذا روى عنه أحاديث كثيرة إسماعيل ابن علي، فهو شهد له بأنه كان إليه المنتهى في التثبت في البصرة. نعم. ويقول أحد المحدثين وهو عمر بن زرارة، يقول صحبت ابن علية 14 سنة فما رأيته تبسم قط، فما رأيته تبسم قط. يقول الذهبي تعليقا على هذا الخبر، يقول ما في هذا مدح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التبسم. قال ما في هذا مدح، ولكن هذا يؤذن بخشية وحزن. يعني ابن علي قد غلب عليه غالب جانب الخشية لله والحزن العميق، فهو يشعر أن هذه الدنيا منقضية وهو يعد نفسه لليوم الآخر. وأما التبسم طبعا لا يقتضي التبسم أن الإنسان وقع في بعد عن هذه المعاني. المهم أن طالب العلم عليه ألا يستغرق في الضحك، وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. والأولى بطالب العلم أيها الإخوة أن يغلب عليه جانب الجد، لأن كثرة الضحك إنما هي من باب الهزل، والهزل لا يجدي شيئا على الإطلاق أيها الإخوة الكرام. نعم، هذا هو إسماعيل بن علي، وتوفي 193 للهجرة. نسيت أن أقول لكم بأن مسددا قد توفي 228 للهجرة، أما إسماعيل بن علي فهو توفي 193 للهجرة. هنا أيها الإخوة أذكر لكم مسألتان. إسماعيل بن إبراهيم تقدم في أسانيد سابقة، تقدم في باب ذكره البخاري وهو باب سماه حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، لكن البخاري هناك ماذا قال؟ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي شيخ البخاري، حدثنا ابن علي. فلما قال هناك حدثنا ابن علي وقال هنا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؟ من يعلم؟ صحيح، قال هذا دل على كمال أمانة البخاري وضبطه وأدائه للاسم كما سمعه. يعني يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري قال حدثنا ابن علي، فذكره البخاري كما سمعه من شيخه. أما مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، فأدى كذلك البخاري الاسم كما سمعه، فقالوا هذا دال على تمام أمانة البخاري وضبطه، وأنه كان يقول ما سمعه من الشيوخ بلفظه. فمرة قال حدثنا ابن علي، ومرة قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. قال إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي. أبو حيان التيمي هذا اسمه يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي، وكان عابدا، توفي 145 للهجرة طبعا، وكان من الثقات. أذكر لكم فقط من ترجمته ما قاله سفيان بن عيينة. قال سفيان بن عيينة كان بالكوفة 3 لو قيل لأحدهم إنك تموت غدا لم يقدر أن يزيد في عمله. معنى هذا أن وقته ممتلئ تماما، لو قيل له إنك تموت غدا لم يقدر أن يزيد في عمله. منهم أبو حيان التيمي هذا، والآخران محمد بن سوقة الغنوي وعمر بن قيس الملائي. هؤلاء 3 من العباد كانوا قد ملأوا وقتهم كله بالخير. ومن جملة هؤلاء قيل هذه الترجمة أو هذه الكلمة قيلت في حباد بن سلمة، رواها عنه تلميذه عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد بن حنبل. قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما كان يقدر أن يزيد شيئا في العمل، كان إما أن يقرأ أو يقرأ أو يصلي، ومات وهو في الصلاة، حماد بن سلمة رحمه الله تعالى. على هذا المستوى أرجو أن نصل جميعا، وأن تكون أوقاتنا كلها عامرة بالخير والفضل والعلم والفائدة، لئلا يذهب شيء من أعمارنا هدرا وبلا فائدة. لا، وأرجو ألا نكون كما قال إمام الشاطبي في شاطبيته: فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. نسأل الله ألا نكون من هؤلاء. نعم، أبو حيان التيمي يروي عن أبي زرعة. أبو زرعة مر معنا، هو أبو زرعة ابن عمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي. يعني من جده؟ جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وأبو زرعة اسمه كنيته، هكذا قيل، وقيل له اسم، بعضهم قال هرم، وبعضهم قال عبد الله، وبعضهم قال عبد الرحمن، وبعضهم قال عمر، ما يهمنا. المهم أن الرجل اشتهر بأبي زرعة، وهو روى عن جده جرير بن عبد الله البجلي، ووفد مع جده جرير على معاوية، وهو روى عن أبي هريرة وعن غيرهما من الصحابة، وروايته هنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. ما معنى بارزان؟ قال يعني ظاهرا أمامهم، غير محتجب ولا ملتبس بغيره. من وترى الأرض بارزة يعني ظاهرة. فبين ما معنى بارزا في هذه الرواية، بينتها رواية أبي داود والنسائي. لما قال بارزا أبو هريرة هنا بالذات؟ ما لم يقل كان قاعدا مثلا بين أصحابه؟ أيوة، لأنه في هذه الحالة بنوا له مرتفعا دكانا من طين كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى هذا الحديث أبو داود والنسائي، وقال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو. وهذا معلوم أنه كان يأتي الأعرابي فيقول: أيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كان يجلس بينهم لا شيء يميز بينه وبين أصحابه على الإطلاق. قال الصحابة: فطلبنا إليه للنبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا فيعرفه الغريب إذا أتى إليه. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: فبنينا له دكانا من طين كان يجلس إليه. واستنبط منه العلماء أنه لا بأس للعالم لأجل التعليم أن يتخذ مجلسا مرتفعا ليراه الناس والذين يتعلمون منه. لذلك قال هنا أبو هريرة: كان بارزا للناس. فإذا هذه الكلمة في موضعها أيها الإخوة، لم ترد كلمة عفوية هكذا. أراد أبو هريرة ما هذا المعنى الذي ذكرته لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل. أكثر الروايات روايات بخاري أتاه رجل، في بعض الروايات فأتاه جبريل، لكن الرواية الأكثر فأتاه رجل، لأن أبا هريرة يروي القصة كما وقعت بالتسلسل. نعم، فهو يريد أنه جاء رجل ونحن لا ندري من هذا الرجل، ثم ظهر لهم فيما بعد أنه جبريل. لذلك الشيء الأقرب أن يقال: فأتاه رجل فقال هذا الرجل: ما الإيمان؟ هذا الرجل مباشرة سأل: ما الإيمان؟ هنا يعني يثير هذا السؤال المفاجئ عدة أسئلة في الذهن. أما السؤال الأول: هل دخل هكذا ولم يسلم؟ ألم يقل السلام عليه مثلا؟ والعهد بمن يدخل أن يسلم أولا. الجواب عن ذلك أنه سلم، لكن الراوي لهذا الحديث ما ذكر السلام. ففي رواية أبي داود والنسائي، نعم، أنه سلم من طرف البساط، يعني لما دخل وصل إلى طرف البساط سلم فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك رواية السلام عليك يا رسول الله. الحافظ ابن حجر قال يجمع بينهما بأنه قال أولا السلام عليك يا محمد، ثم قال له السلام عليك يا رسول الله، ثم قال أدنو يا محمد، قال أدنو، ثم قال أدنو يعني يستأذنه في الدنو، قال أدنو، فلا زال يقول أدنو والرسول أدنو والرسول يقول أدنو حتى جلس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا هذا يدلنا أيها الإخوة على شيء هام، وهو أنه إذا أردنا أن نعرف الرواية الكاملة للحديث ينبغي أن نجمع جميع الروايات المتعلقة بهذا الموضوع، لأن بعض الروايات في العادة قد يترك الراوي فيها بعض التفصيلات، وسيرد معنا أن الراوي في هذا الحديث في هذه الرواية ترك ذكر الحج، فليس في هذا الحديث ذكر الحج، وهذا من هذا الباب، الراوي ترك هذا ذكره راوي آخر. ولذلك هذه قاعدة احفظوها أيها الإخوة، أنه ينبغي لمعرفة الرواية بتمامها أن تجمع روايات الحديث جميعها، لنعرف إذا ترك راوي بعض التفصيلات ما هي هذا التفصيل الذي ذكره الراوي الآخر للحديث. الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله أن هذا الراوي هنا لم يذكر صفة هذا الرجل مباشرة، قال طالما الإيمان. ما صفة هذا الرجل؟ صفة هذا الرجل عند البخاري عند أبي داود والنسائي قال فأقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. هذه الرواية تدل على أن طالب العلم ينبغي أن يأتي إلى العلم في أبهى صورة، طبعا مو أبهى صورة يشتري طعم جديد يعني، لا يعني المهم النظافة والريح الطيبة، لأن الرواية أطيب الناس ريحا أحسن الناس وجها هذه ليست في يده ولا باختياره، لكن مما في يده واختياره أحسن الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يكون على هذه الدرجة من النظافة والأناقة. نعم، رواية الإمام مسلم لهذا الحديث وهو يروي من حديث سيدنا عمر بن الخطاب، ترون هنا أن الحديث من رواية من؟ أبي هريرة. مسلم يروي هذا الحديث من حديث سيدنا عمر بن الخطاب، فيقول سيدنا عمر في حديثه وهو الحديث الذي نعرفه جميعا فأقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ولا يعرفه منا أحد. فإذا هذا الحديث يدل كذلك على هذا المعنى الذي ذكرته لكم، فهو شديد بياض الثياب ليست فيه لوثة، شديد سواد الشعر يعني اغتنام طالب العلم لشبابه أن يأتي في مقتبل الشباب وهو شديد سواد الشعر قبل أن تبيض لحيته ويبيض رأسه وهو خلو من العلم. وذكرت لكم فيما سبق أيها الإخوة وأعيد لأنني حريص على هذه المسألة ما كان يقوله عروة بن الزبير رضي الله عنه، كان يقول للطلاب وللشباب فيما رواه عنه ابنه هشام ابن عروة، كان يقول للشباب ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير شيخ أن يكون شيخا وهو جاهل. المصيبة أيها الإخوة عند طلبة العلم أن الواحد منهم يقول في معي وقت، ما معك وقت بالمرة، عروة بن الزبير يقول كلمة في غاية الدقة: إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، يعني ستمر الأيام سراعا تجد نفسك أنت كبير القوم، وما خير شيخ أن يكون شيخا وهو جاهل. لذلك اغتنموا شبابكم يا شباب ولا تضيعوا أوقاتكم سدى. أعود فأقول: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. كلمة لا يرى عليه أثر السفر يعني هو من أهل البلد، لكن لا يعرفه منا أحد. نعم، لا أريد طبعا أن أشرح رواية مسلم، لأنهم يقولون قول عمر رضي الله عنه لا يعرفه منا أحد، هل قال ذلك بظنه أم قاله بتصريح من الحاضرين؟ يعني هو ظن أنه لا أحد يعرفه، قال لا. في رواية وردت عند الإمام أحمد قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: ما نعرفه. فإذا قال هذا بتصريح الجالسين ولم يقل ذلك بظنه رضي الله تعالى عنه. هذا هو صفة الرجل الذي أتى، وجاء في صفته عند ابن خزيمة في رواية ابن خزيمة أنه تخطى حتى جلس أمام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن بعض الرواة نقل أنه قال أدنو، وبعض الرواة نقل أنه قد تخطى حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما نجلس للصلاة، هكذا يقول الراوي في ابن خزيمة، كما يجلس أحدنا للصلاة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه. هنا الهاء في فخذيه على من تعود؟ على الرجل نفسه أم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الروايات المطلقة طبعا تنصرف إلى الرجل نفسه، يعني إلى جبريل، ووضع يديه على فخذيه هو، لكن رواية ابن خزيمة قال: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية ابن خزيمة تصريح بأنها على ركبتي النبي. فسروا ذلك قال بأنه فعل ذلك، نعم، من أجل أن يكون منبها لشدة الإصغاء إليه، يعني فعل أمرا أنه يريد شيئا هاما ليصغى إليه. ماذا يريد؟ نعم، لا، كما يجلس للصلاة يعني من حيث كونه جلس على رجليه، وأسند ذلك قال: حتى جلس كما يجلس للصلاة، يعني كما يجلس أحدنا في الصلاة بصفة إيه؟ القعود على الرجلين، هذا المراد فيها. على كل أحوال لا يهمنا هذا، قد يكون وضع يديه على فخذيه هو، أو رواية ابن خزيمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا صنع ذلك للتنبيه للإصغاء إليه. واستفاد منه الرواة، استفاد منه الرواة هذا الحديث، قال أن المسؤول ينبغي أن يتحلى بالتواضع والحلم عن السائل إذا بدا منه جفاء. ماذا السائل ماذا فعل؟ تخطى وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له بعد عني، شو جابك لهون، رجع شوي، ما قال له النبي ذلك، صح؟ لكي يعلم ماذا يريد أولا. فيكفي أنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرب الحسي إخواني، هذا القرب الحسي دليل على الاهتمام الشديد، أنه يريد أن يقترب أكثر فأكثر لئلا يفوته شيء من العلم على الإطلاق. لأنه لو كان بعيدا مثلا فسأل النبي سؤالا وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالجواب، لكان محتملا أن لا يسمع بعض الكلمات في الجواب. فلحرص هذا الرجل طبعا، وهو يريد أن يعلمنا ماذا نفعل، لحرصه علمنا كيف ينبغي أن يكون طالب علم حريصا على تمام الفائدة. فجلس في محل لا تضيع منه كلمة واحدة، هذه الفائدة من اقتراب هذا الرجل إلى من؟ إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، فإذا سأله ما الإيمان، عرفنا الأسئلة المترتبة على ذلك. في سؤال أخير، وهو أن في هذه الرواية قال ما الإيمان، وفي رواية مسلم من حديث سيدنا عمر قال ما الإسلام، فيا ترى هل سأله عن الإيمان أولا أم سأله عن الإسلام أولا؟ ما الجواب عن ذلك؟ ذكر العلماء أجوبة، لكن الأرجح أن هذا من تصرف الرواة، فبعض الرواة قدم الإسلام وبعضهم قدم الإيمان، لأن الواقعة واحدة، وكون الواقعة واحدة فإذا قطعا بدا إما بالإيمان أو بالإسلام، لكن الرواة ترخصوا في هذا. المهم ذكروا الأسئلة، هل يهمنا ما السؤال الأول والسؤال الثاني؟ لا، يهمنا أنهم ذكروا جميع الأسئلة التي سألها هذا الرجل. قال ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبكتبه أو وكتبه. هذه رواية الأصيل في هذا الموضع، في هذا الموضع في كتاب الإيمان الأصيلي أثبت كلمة وكتبه، وكلمة وكتبه جاءت في كتاب التفسير عند الإمام البخاري، يعني هذا الحديث نفسه سيكرره البخاري في كتاب التفسير، وهناك جاءت لفظة وكتبه. فإذا الرواية إذن ينبغي أن يكون فيها وكتبه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. نقف قليلا أيها الإخوة عند هذا سؤال جبريل ما الإيمان. لعل أحدا يقول ما الإيمان، يعني ما معنى الإيمان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هل أخبره عن معنى الإيمان وحقيقته؟ لا، قال أخبره عن متعلقات الإيمان. لماذا؟ قال لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يريد بقوله ما الإيمان يعني ما معناه لغة أو ما معنى لفظه أو ما حقيقته، وإنما أراد الإيمان بما يتعلق، ما هي متعلقات الإيمان. فقال له عليه الصلاة والسلام مجيبا لما عرف من قصده، قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله يعني بوجوده، وأنه منزه عن صفات النقص متصف بصفات الكمال. فإذا لما سأله عن الإيمان سأله عن الإيمان الشرعي لا عن الإيمان اللغوي. هذا هو الجواب في ذلك، أن تؤمن بالله وملائكته. لما قدم الملائكة على الرسول؟ ما قال بالله ورسله مثلا؟ لأن كثيرا من العلماء يقولون الرسل أفضل من الملائكة، فلما قدم الملائكة؟ قال قدمهم على الترتيب الواقع، لأن ترتيب الواقع أن الله يرسل ملائكته بكتابه على رسله، فقدم الملائكة على الكتب وعلى الرسل ترتيب الواقع. ولذلك قال العلماء ليس في هذا الحديث دليل على أن الملائكة أفضل من الرسل. بعضهم استدل بتقديم الملائكة على الرسل أنهم أفضل، الجواب أن ذلك لا يدل على الأفضلية، وإنما الترتيب ترتيب واقع، فالله يرسل الملائكة بالكتاب على الرسل، انتهى. تؤمن بملائكته يعني بوجودهم وأنهم عباد مكرمون، وبكتبه يعني أنها من عند الله وأن ما فيها حق، وبلقائه. هنا زيادة وبلقائه، مع أنه قال بعد حين وتؤمن بالبعث، فهل هذا من قبيل التكرار؟ قال الحافظ وغيره ليس من قبيل التكرار، لأن لقاءه هنا له عدة معاني. إما أن يكون المراد بالبعث بقوله وتؤمن بالبعث يعني الخروج من القبور واللقاء ما يكون بعد ذلك من الوقوف بين يدي الله تعالى، أو المراد باللقاء الانتقال من الدنيا إلى الآخرة يعني الموت، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. فإذا فهمت من قولها من قوله عليه السلام لقاء الله الموت، فقال بعض المفسرين المراد بولقائه يعني بالموت، وأن بعد الموت بعثا ونشورا، لذلك قال بعد ذلك وتؤمن بالبعث. وهنالك رواية فيها وبالموت وبالبعث بعد الموت، لفظ الرواية رواية مطر الوراق في بعض روايات الحديث، وأن تؤمن وبالموت وبالبعث بعد الموت. هذه الرواية إذا صرحت أن المراد وبلقائه الموت وما سيعقبه من البعث والنشور يوم القيامة. الخطابي في تفسيره لصحيح البخاري قال: المراد وبلقاء الله وبلقائه رؤية الله تعالى، يعني أن تؤمن برؤية الله تعالى. رد عليه النووي، شوفوا العلماء لما يعني يحاول بعضهم بعضا، قال الإمام النووي: بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله، يعني كيف تؤمن بلقاء الله ومن منا يقطع لنفسه أنه سيرى الله؟ هذا مختص بمن مات مؤمنا. قالوا للإمام النووي: ليس هذا المراد، المراد أن رؤية الله حق في نفس الأمر، وأنها ستكون للمؤمنين جملة. فإذا ما ردوه على الإمام النووي صحيح، فإذا وبلقائه يعني رؤيته لمن سيكرمه الله تعالى بذلك يوم القيامة، واللهم اجعلنا جميعا منهم إن شاء الله تعالى، نكون ممن قال تعالى فيهم: وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة. لذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر كلمة جميلة، قال: هذا الحديث من أقوى الأدلة لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، لأن النبي صرح فقال وبلقائه. نعم، ثم قال ورسله، يعني فيما أخبروا به عن الله تعالى، ثم قال وتؤمن بالبعث. هنا تجدون شيئا، أن النبي زاد وتؤمن بالبعث، مع أن العبارات الأولى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله لم يقل والبعث، وإنما قال وتؤمن بالبعث. فلما زاد هذه الكلمة؟ قال تأكيدا وتنبيها على الإيمان بالبعث، لأن العرب كانوا ينكرونه كما ورد في القرآن الكريم، الله تعالى أورد مقالتهم في كثير من الآيات، لذلك أعاد هنا كلمة وتؤمن بالبعث، يعني تؤمنها بالبعث على التحديد وعلى سبيل الخصوص في هذه المسألة. وتؤمن بالبعث، رواية مسلم لهذا الحديث وتؤمن بالبعث الآخر. مسلم بالمناسبة أيها الإخوة روى هذا الحديث من حديث سيدنا عمر، ورواه من حديث أبي هريرة كذلك. أذكر لكم فيما بعد يعني لما لم يخرج البخاري حديث عمر بن الخطاب، وإنما اكتفى بإخراج حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا أريد أن أتعرض له لكي لا ننقطع عن المعاني. فرواية مسلم لهذا الحديث وتؤمن بالبعث الآخر، فما زيادة أو معنى هذه الزيادة بالبعث الآخر؟ قال العلماء: إما أن النبي قالها تأكيدا كما يقولون في اللغة أمس الذاهب، أمس الذاهب تأكيدا إلى أنه ذهب، أو أراد أن هناك بعثين. البعث الأول هو حالة إخراجك من العدم إلى الوجود، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا الإحياء الأول هو بعث. وأما البعث الآخر هو الذي سيكون يوم القيامة. فالبعث الأول إشارة إلى الانتقال من أو الإخراج من العدم إلى الحياة الدنيا، أو من بطون الأمهات بعد مرحلة المضغة والعلقة إلى بطن الأرض، هذا الأول. وأما الثاني كما قلت هو الآخر، ويشير إلى هذا بالإضافة إلى الآية التي ذكرتها قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، المذكوران في الآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نعم، هذا معنى البعث. ثم قال عليه الصلاة والسلام، سأله جبريل: ما الإسلام؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالإسلام الاصطلاحي بمتعلقات الإسلام، لم يذكر له معنى اللفظة لغويا، ما قال له هو الانقياد، ظاهر السؤال كذلك، لكن حقيقة السؤال: ما متعلقات الإسلام؟ ما الإسلام الشرعي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله ولا تشرك به. المراد هنا أن تعبد الله ولا تشرك به بالمعروف من عبادة الله بإخلاص وصدق، لكن قال العلماء: الراوي هنا ذكر الرواية بالمعنى، لأن بقية الروايات قال له عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالمراد تعبد الله ولا تشرك به، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه الشهادة تدل على العبودية الخالصة لله، لأن معنى لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. فالراوي لما قالها بالمعنى قال معنى صحيحا، لأن كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذا عرفنا التوافق بين هاتين الجملتين: ولا تشرك به، ثم قال له عسى: وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة. ومضى معنا ما معنى إقامة الصلاة؟ نعم، وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. هنا لم يذكر الحج، وذكر في حديث مسلم وهو: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذا اكتبوا أن الحج قد ذكر في رواية مسلم، بل هنالك رواية لسليمان التيمي عند ابن خزيمة: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، يعني زيادة العمرة والاغتسال من الجنابة برواية سليمان التيمي. ثم قال له، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه تحتاج إلى وقفة طويلة، لكن لا نستطيع أن نقف عندها كثيرا أيها الإخوة. الإحسان أولا كلفظ هو مع مصدر أحسن يحسن، وأحسن يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف جر. تقول: أحسنت الأمر إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا نفعته. فهنا الإحسان المراد به المعنى الأول، وهو إتقان العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، إحسان العبادة لله عز وجل، وهي أصلا يمكن أن يعني تنطبق على المعنى الثاني، لأن من أحسن العبادة فقد أحسن إلى نفسه ونفع نفسه. فقال العلماء: إحسان العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع، وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإحسان للعبادات مقامين اثنين: انظروا هذين المقامين، الأول أرفع من الثاني وأعظم وأشرف، أما المقام الأول فهو مقام المكاشفة أو مقام المشاهدة، وهو كما قال الحافظ أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه. يغلب عليك مشاهدة الله تعالى بقلبك حتى كأنك تراه بعينك، وهو قوله تعالى أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، يعني لم تصل إلى هذه الحالة وهي حال المشاهدة والمكاشفة، فثمة حال أدنى منها وهي لا بد منها. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه حال المراقبة، وهو وحال المراقبة أن تستحضر دائما أن الحق سبحانه مطلع عليك يعلم كل ما تعمل. وهذا أشار إليه قوله تعالى في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فقال على الأقل أن يصل إلى الحال الأول وهو حال المراقبة، لكن الأكمل والأشرف والأعلى أن يصل إلى حال الأعلى المشاهد والمكاشفة، وهو أن يغلب على قلبك مشاهدة الحق فتعمل كأنك تراه. قال وهذه حال العارفين، وهي طبعا الحال التي كان عليها سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نقل ابن رجب إخواني في كتابه فتح الباري هذه العبارة جميلة لا بأس أن تحفظوها. قال ابن رجب في فتح الباري: قال بعض السلف من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. أعيد لكم نص العبارة، قال من عمل لله على المشاهدة يعني كأنه يرى الله فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه يعني لا يغيب عنه أن الله تعالى يراه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فالنبي هنا أقول صلى الله عليه وسلم جاء يعلمكم دينكم، إذن من الدين أن تكون إما عارفا أو على الأقل مخلصا. فمن لم يكن لا عارفا وما مخلصا، ما معنى هذا؟ أن الدين لم يتمكن فيه، ونعوذ بالله من ذلك. نسأل الله تعالى أن يمكن هذا الدين في قلوبنا بهذه الأركان الثلاثة: بالإيمان والإسلام والإحسان، وهذه المرتبة العالية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل عنها جبريل جزاه الله تعالى خيرا. نعم، فإذا هذه مرتبة المشاهدة أو المكاشفة، ثم مرتبة المراقبة ينبغي أن لا ينفك عنها المؤمن، نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. نعم، ثم قال له متى الساعة، يعني متى وقتها؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هنا لعل أحدا يقصر في باله أن الجواب ينبغي كان أن يكون هكذا: لست بأعلم بها منك. ألا يخطر في بالنا هذا الجواب؟ جبريل يسأل أو هذا الرجل يسأل متى الساعة، الجواب لست أعلم بها منك. عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجواب إلى قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال إشعارا بالتعميم، يعني أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها. لما قال النبي ذلك؟ قال تعريضا لجميع السامعين من الصحابة، فكان الصحابة قبل ذلك يسألون عن وقت الساعة متى ستكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قرر جوابا حاسما قاطعا أن أحدا لا يعلم في هذا الأمر، وأن هذا مما استأثر الله تعالى به كما ورد في آخر الحديث. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهنا الباء أيها الإخوة لزيادة التأكيد، لم يقل ما المسؤول أعلم من السائل، ماذا قال؟ ما المعلوم بأعلم لتأكيد النفي، ليس المسؤول بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها، أشراطها يعني علاماتها. الأشراط جمع شرط على وزن قلم، قلم وأقلام، شرط وأشراط يعني علاماتها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له بعض علاماتها، فقال إذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية سترد ربتها، إذن هما روايتان ربها أو ربتها، وكلاهما صحيح. ثم قال وإذا تطاول رعاة الإبل البهم أو البهم كما سيرد معنا في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية إلى آخره. إخواني أنتم تعلمون معنى إذا ولدت الأمة ربتها، هل هنالك حاجة لأذكر هذا؟ هنالك أقوال كثيرة أنا أعددتها، لكن أرى أن الوقت قد تداركنا. إذا ولدت الأمة ربتها لها عدة معاني. قال الخطابي هذه إشارة إلى انتشار الإسلام واتساع رقعته وكثرة السبي. أي نعم، فإذا كثر السبي وأخذ رجل سبية فاستولدها ولدا، فولدت يعني ولدت منه ولد، يكون هذا الولد بمنزلة سيدها لأنه ابن سيدها. فقال الخطابي دليل هذا على انتشار الإسلام وسعة رقعته وكثرة ما سيقع من ذلك. بعضهم قال لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أن الأمة تباع وتشرى ويكثر ذلك، حتى قد يشتريها ابنها وهو لا يعلم، أو وهو يعلم يشتريها فيكون هو سيدها. طبعا هي تعتق عليه على الفور كما نعلم، يعني الأم إذا كانت في يد ولدها صارت حرة. حتى السيد إذا ولدت الأمة منه ولدا فمات السيد، عتقت الأمة صارت حرة لأنها لا تكون عبدة لولدها. بعض العلماء قالوا أن تلد الإماء الملوك، يعني الأمة، وهذا صار في العصور المتأخرة حين يكون مثلا الحاكم جواري هن إماء، فتلد أحدا قد يصبح هذا العبد يصبح ملكا، وأمه تكون من جملة رعيته، فتكون قد ولد الأمة ربها يعني سيدها ومالكها. لكن الحافظ ابن حجر قد فسر هذا المعنى، قال أن تلد الأمة ربها رجح أن هذا على المجاز، وهو إشارة إلى كثرة العقوق في الأولاد، حتى إن الولد يعامل أمه كما يعامل المالك مملوكته، فهو يهينها بالضرب والسب والشتم والتضييق عليها واستخدامها. لما رجح الحافظ هذا؟ قال لأن الساعة حينما تقرب إنما تقرب الساعة عند اختلال الأمور وفساد الأوضاع وانعكاس الوقائع وانعكاس الأمور، فالسافل صار عاليا وكثر الاختلال في الدنيا، بدليل قال وأن يتطاول رعاة البهم في البنيان، الرواية الأخرى وأن ترى الحفاة العراة ملوك الناس، أو في رواية وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس، سيرد معنا هذا. فالحافظ ابن حجر رجح أن هذا الكلمة إنما هي تدل على ما سينتشر من العقوق للأمهات ومن الفساد واختلال الأوضاع وتناقض الأمور، ولكن لعل هذا كله مما يتضمنه فعلا الحديث، يعني ليس هناك تعارض بين واحدة وأخرى. قال يعني انعكست الأمور بحيث أن الولد صار يربي أمه، فتتخذ أن تلد الأمة ربها يعني من يربيها، فصار المربى مربيا، وصارت من ينبغي أن تكون مربية صارت أمة. نعم، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر والله تعالى أعلم. ثم قال وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، هنا روايتين أخواني. تطاول ما معنى؟ التفاخر في طول البناء وفي كثرته، التفاخر في تطويل البنيان وفي كثرة البناء. من الذين يتطاولون في البنيان؟ قال رعاة الإبل البهم. رواية البهم صفة لمن؟ للرعاة. هذه الرواية الأولى أخواني. إذا تطاول رعاة الإبل البهم، فالبهم صفة للرعاة. ما معنى البهم هنا؟ قال الرعاة البهم الذين هم مجهولة أنسابهم، يعني الناس كانوا رعاة إبل مثل ما بقول بالعامية، مو معروفة رعاة أبوهم يعني كما يقال. نعم، هؤلاء صاروا يتطاولون في البنيان. لذلك هاتان الروايتان صحيحتان. الرواية الأولى الضم، تطاول رعاة الإبل البهم يعني مجهولو الأنساب غير معروفين، هؤلاء صاروا يتطاولوا في البنيان ويتفاخرون بتطويله وكثرته وزيادته. وكلمة الإبهام يقال أمر مبهم إذا لم تعرف حقيقته، هذه لغة، أمر مبهم يعني لم تعرف حقيقته. الرواية الثانية إخواني، إذا تطاول رعاة الإبل البهم فتكون صفة للإبل، يعني رعاة الإبل السود. والسود عند العرب هي شر الإبل، شر الألوان، لأن أحسن الألوان عند العرب حمر النعم. وهنا قال إذا تطاول رعاة الإبل السود، يعني هذول عندهم شر أنواع الإبل، هؤلاء الذين يتطاولون في البنيان. ورواية الإمام مسلم وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس، ورواية أخرى لمسلم وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الناس، ملوك الأرض. ما معنى الصم البكم؟ يعني فعلا ما بيسمعوا لا يبصروا؟ لا، قال دليل على جهلهم، فهم من الجهل الرعاع، وسماهم صما بكما لأنهم لم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم. يعني هؤلاء ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض، هذا من علامات الساعة. هنا قد يسأل أحد سؤال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال سأخبرك عن أشراطها، وأشراط جمع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر ثنتين فقط. ما هي؟ فقط أن تلد الأمة ربتها، أو إذا ولدت الأمة ربها، والثاني التطاول في البنيان. قال بعض العلماء أو بعض الرواة جعلها ثلاثا. فرواية الإمام مسلم إذا رأيت المرأة تلد ربتها فذاك من أشراط الساعة، وإذا رأيت الحفاة العراة ملوك الأرض فذاك من أشراط الساعة، وإذا رأيت رعاة البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراط الساعة، فجعلها ثلاثة. والأمر في ذلك يسير، يعني على كل، لو قال سأخبرك عن أشراطها يعني عن بعض أشراطها، وهذا هو المراد عن بعض أشراطها، لأن هذا الحديث هل استوعب أشراط الساعة كلها؟ لا، فالمراد أخبرك عن أشراطها يعني عن بعض أشراطها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في روايتين رعاة الإبل، هاي المراد الإبل، أما رواية مسلم رعاء البهم بفتح الباء، والبهم المراد فيها الغنم. لا، مجموع الروايتين، ما قلنا نجمع الروايات كلها، فمعنى ذلك الرعاة إن كانوا رعاة غنم أو رعاة إبل هؤلاء يتطاولون في البنيان. نعم. قال عليه الصلاة والسلام في خمس لا يعلمهن إلا الله. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني علم الساعة داخل في جملة خمس لا يعلمهن إلا الله. إذا هناك محذوف مقدر، لما قال عليه الصلاة والسلام في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني علم الساعة الذي سألت عنه داخل في جملة خمس لا يعلمهن إلا الله. ما هن؟ تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. ما المراد بقوله الآية؟ يعني قرأ الآية إلى آخرها، وهي قوله تعالى وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا يعني إذا استطعنا في وقت آخر أن نقف عند هذه الآية إن شاء الله، لنقف عند بعض المعاني، لأن بعض الناس يثير بعض الجدل حولها، مثلا ويعلم ما في الأرحام، قد يقول بعض قد علمنا اليوم بعض ما في الأرحام إلى آخره، لا نتعرض له الآن لأنه لا وقت له أيها الإخوة. ثم أدبر يعني هذا الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ردوه فلم يروا شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم عليه السلام. هل جبريل علم الناس دينهم أم سأل؟ سأل، والذي علم الناس دينهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نسب التعليم إليه؟ قال لأنه كان سببا فيه، لما كان سببا فيه وهو الذي سأل فأسنده إليه، والدال على الخير له مثل أجر فاعله، لذلك قال جاء يعلم الناس دينهم. أو غرضه من هذه الأسئلة، هنالك معنى آخر، غرضه من هذه الأسئلة أن يعلم الناس دينهم. ثم قال البخاري قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. أبو عبد الله طبعا هو البخاري، انظروا إلى تعقيب البخاري رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث، الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وأشراط الساعة، قال فجعل ذلك كله من الإيمان، يعني من الإيمان الكامل المشتمل على هذه الأمور جميعها. نعم، من الفوائد في هذا الحديث أيها الإخوة، قالوا من الفوائد أن العالم إذا سئل عن مسألة لا يعلمها أن يقول لا أدري، وهذا ليس يعني نقصا فيه بل هو رفع في رتبته، لأنه يدل على مزيد ورعه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فهذه الفائدة استفدناها من هذا الحديث الذي نحن فيه. الوقت تداركنا أيها الإخوة، ونتابع إن شاء الله الباب الثاني، الحديث طويل قليلا ويمكن أنه يعني أن تكون وقفة عنده كثيرا.